الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 66 من كتاب فتح المجيد. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وسيأتي التفصيل في هذه المسألة. والبيان. قال رحمه الله: قال المصنف: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وليس من هذا الأخذ بقول العالم في الراجح من المسائل الفقهية أو العلمية، ولكن المراد ترك الأمر الذي شرعه الله عز وجل، وهو معلوم عند الجميع أنه من شرع الله، إلى قول رجل أتغير حكم الله عز وجل وارتضوا الحكم بغير ما أنزل الله، لأنه عندهم أكمل من حكم الله أو مثل حكم الله، أو أن حكم الله غير صالح في هذا الزمان، فعلى هذا يكفر. وأما من أطاعهم لهوى أو شهوة فلا يكفر، وإنما يلحقه من المعصية بقدر طاعته لهم. قال: لقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف عند ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي بن حاتم جاء عنه أنه قال: يا رسول الله، لم نتخذهم أربابا من دون الله. قال: أليس يحرمون الحلال فتطيعونهم ويحلون الحرام فتطيعهم؟ قال: فذاك الحديث في سنده قطيف بن أعين وهو ضعيف، ولكنه في الباب يتشهد له ظاهر القرآن، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال: لم نقف عليه مسندا بهذا اللفظ، إنما جاء من نقل شيخ الإسلام، فالشيخ الإسلام كتبه أكثرها من حفظه، فالذي يظهر أن شيخ الإسلام ذكره بالمعنى من حفظه كما في المجموع. وجاء الأثر عند أحمد: أراهم سيهلكون أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنها أبو بكر وعمر، وسند أحمد في شريك القاضي فيه ضعف، وأخرجه الخطيب في الفقيه المتفقه من عبد البر من نفس الوجه، لكن صح عند الخطيب في الفقيه المتفقه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس بلفظ: ما أراكم إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر. وأخرجه إسحاق كما في المطالب العالية من طريق أيوب به، وعنده منها هنا: تردون أجيكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتجيئون بأبي بكر وعمر. وعند ابن عبد البر من طريق معمر عن أيوب به بلفظ: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. الشاهد أن الأثر له أصل، الأثر له أصل سواء يعني بهذا أو بغيره، لكن هذا لم يثبت، لم يوجد مسندا، وما جاء من الآثار هي تصب في معناه، أي أنه يقدم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائما كان ولو كان أبو بكر وعمر. فمن باب أولى أن يقدم قول هؤلاء الجلة، لا سيما ما يفعله كثير من المذهب الذين بنوا دينهم على القياس الفاسد والرأي الكاسد. قال: قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة أن يقرب ويسرع. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنه جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا. وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط فقد حل من عمرته، شاء أم أبى، لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. فقال سراقة: يا رسول الله، لعامنا هذا أمر الأبد؟ قال بل للأبد، والحديث في الصحيحين. وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام، ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري واستدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدى لأحللت. هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظ في حديث جابر: فعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس وبالجملة. فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث. أما التمتع الصحيح أنه سنة، وأن المنع من عمر رضي الله عنه ومن عثمان رضي الله عنه إنما هو من باب الاجتهاد، وقد أنكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير واحد منهم ابن عباس، وهكذا علي بن أبي طالب، وكان يخالفه في الفتوى أبو موسى الأشعري حتى منعه، وعمر بن حصين وغير واحد، وكانوا يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، وهذا قول عظيم، يعني لا تترك السنة لقول أحد كائن من كان. وقال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وهذه إشارة لأنه كان في المدينة، إشارة إلى القبر ويريد به النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير، وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث، لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوخ للإمام أن يجتهد. وفي عصر الأئمة الأربعة إنما طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقي والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورواها بأسانيدها وبيّنوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمام فإنه يجب الإنكار عليه بالتقليد لمخالفته الدليل. وقد يكون الإمام معذورا، الإمام قد يكون معذورا في فتواه لأنه اجتهد، والمقلد غير معذور في قبول ذلك الحكم لأنه إنما تابعه تقليدا لا اجتهادا. فالواجب على الإنسان أخذ الدليل من الكتاب والسنة. وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيد الحداد عن مالك بن دينار عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن عمرو البزار: ليس من مشايخ أحمد، فيحتمل أن تكون العبارة. وقال الإمام أحمد بن عمرو البزار: فلعل لفظ حدثنا زادت عن النصاخ، والحديث عند الطبراني في المعجم يرويه عن أحمد بن عمرو البزار: حدثنا زياد بن أيوب حدثنا أبو عبيد الحداد عن مالك بن دينار عن أكرمة عن ابن عباس، فيه وإسناده صحيح ورجاله ثقات معروفون، ووقع في السند رفعه جدير به أن يكون موقوفا. وعلى هذا فيجب الإنكار، إذن الأولى لنا بدل العزو إلى مالك رحمه الله أن نعزو إلى ابن عباس هذا الأثر، لأنه أرفع. ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدعى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فاحفظوه بارك الله فيكم. من اليوم أقل شيء يذكر أثر مالك المشهور ويعقب بأثر ابن عباس، يقال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدعى غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الإمام مالك أخذه من مشايخه في المدينة، وكثير منهم سمع من ابن عباس رضي الله عنه، وأن هذا الأمر هو المستفيض لأنه الموافق للكتاب والسنة. قال: وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان، ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوق التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله. أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد. والشافعي إمام في الحفظ وإمام في النقل وإمام كذلك في النقل، فإجماعه معتبر، نقله للإجماع معتبر. قال المصنف رحمه الله: قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا أثر أيضا عجيب: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، عرفوا الأدلة الثابتة في دين الله عز وجل، ويذهبون إلى رأي سفيان، مع أن سفيان إمام هدى وكان له مذهب إن من دثر. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ لأن الفتنة لها معاني كثيرة في القرآن، تأتي بمعنى الابتلاء والاختبار، وتأتي بمعنى الشرك، وتأتي بمعنى البدعة، وتأتي بمعنى الأذى، فتنة الرجل في بيته وأهله. الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا معنى قوله أن تصيبهم فتنة، المراد بها فتنة الشرك. قال: هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله، رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل: عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية، فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له: إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل، فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواءهم إلى الرأي، ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام. قوله: عرفوا الإسناد، أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء، وهذا لا يلزم، لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، فقد يكون فيه علة خفية قادحة أو نحو ذلك. وسفيان هو الثوري، الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور ويذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة، كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدام الحنبلي، وغير هؤلاء. فقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره، إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا، وقد عمت البلوى بهذا المنكر، خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصد الناس عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. فمن ذلك قولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد. وقد تقدم معنا في بعض الدروس أن المجتهد عندهم يشترطون له شروط ربما لا توجد في أبي بكر وعمر، يشترطون شروطا للمجتهد المطلق الذي يجوز له يعني ماذا الفتوى ونحو ذلك والتجرد عن التقليد، شروط لا توجد في أبي بكر وعمر. هذا من الفتنة والله، حتى وصل الأمر بحال كثير من الناس أنه إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربما اتهموه بالزندقة، وإذا طالب بالعودة إلى منهج السلف وطريق السلف ربما بدعوه وشنعوا عليه. وقد اشتهر عن المقبول رحمه الله أنه كان يسمى في اليمن بالناصبي لعدله في شأن الصحابة رضي الله عليهم. ثم إنه من شدة الأذى انتقل إلى مكة فوصل إلى قوم يكثرون التقليد وحب الرأي وغير ذلك، فكان يعظم الدليل وألف كتاب العلم الشامخ في رد أقوال الآباء والمشايخ، فعند ذلك حكم عليه بالزندقة. فقال زنديق، يعني مناصبي في اليمن ولا زنديق في مكة، ورجع إلى بلده. فقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لمن لقوم عرفوا الإسناد وصحة إلى آخره إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا، وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا من ينتسب إلى العلم، نصب الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصد الناس عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهي. فمن ذلك قولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة، لا يستدل بالكتاب والسنة إلى المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه، ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من الجهل، من الجهل أنك حين تفتي بمسألة من المسائل على وفق حديث من الأحاديث، وإذا بذلك المفتي أو المخالف يتهمك بأنك تطعن في السلف، أو أنك تحتقر السلف، وكيف تترك قول عمر بن الخطاب. أحيانا قول عمر بن الخطاب يخالف قول أبي بكر الصديق، فهل يلزم من رد قول أبي عمر بن الخطاب الطعن في عمر؟ لا يلزم. أو رد قول علي بن أبي طالب الطعن في علي رضي الله عنه؟ لا يلزم. نحن مطالبون بالتعبد بما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بما جاء من شرع الله عز وجل، وهؤلاء أئمتنا وعلى عيوننا ورؤوسنا، وكلامهم له اعتبار ومحبة وغير ذلك. لكن أن تتهم من لا يفتي بمسألة خلافية أنه يلزم أن يطعن في أبي بكر وعمر، أو يلزم أن يطعن في الإمام أحمد، أو يلزم أن يطعن في عبد الله بن عباس، إذن كثير من المسائل يخالف فيها عبد الله بن عباس، كثير من المسائل في خالف فيها عبد الله بن عمر، كثير من المسائل خالف فيها عثمان بن عفان، ومن أشهرها مسألة القصر في السفر. فلا تلازم بين رد القول الفقهي وبين الطعن في الصحابة، هذا قول يعني لا يقوله منصف، لأننا سمعنا بعضهم يتكلم على طلاب الجدود وكذلك مشايخ السنة الجدود بأن يعني أنت حين ترد كلام الإمام أحمد أنت تطعن في الإمام أحمد، أنت تحتقر الإمام أحمد. هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، هذا سيؤدي إلى تناقض. هو نفسه ربما يقول بمسائل يخالف فيها أحمد، وربما من هو أجل من أحمد رحمه الله من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لا بد أن الإنسان يوطن نفسه ألا يوسع دائرة الخلاف، دائرة الإلزامات، دائرة الإلزامات. عندنا مثلا غسل الجمعة واجب عند عمر رضي الله عنه، ولذلك أنكر على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وواجب عند أبي سعيد، وواجب عند غير عمر من الصحابة رضي الله عليهم، وجمهور العلماء على استحبابه. يعني نقول أن جمهور العلماء يطعنون في عمر رضي الله عنه؟ لا يلزم، لا يلزم، لا من قريب ولا من بعيد. والصحابة رضي الله عليهم ردوا على عمر الفتوى بالمنع من متعة الحج، هل معنى ذلك أنهم يعني طعنوا فيه؟ ما طعنوا فيه، لكن أفتى بفتوى وأمر بأمر مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا رضي الله عنه، لأنه قال: إن أخذ بالقرآن فالله يقول أتم الحج والعمرة لله، وإن أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر هديه. إذن يعني نحن بين الأخذ بالقرآن وبين الأخذ بالسنة، وأنتم من أين لكم المتعة هذه؟ لأنه كابن أبي ذر كان يرى أن متعة الحج خاصة بالصحابة رضي الله عليهم، رخصة للصحابة، فاجتهد. بينما المتأمل لمثل حديث السراقة بل للأبد وغير ذلك يجد أن يعني المتعة مذهب مستمر، متعة الحج. بل هي راجحة عند بعض المحققين كابن القيم وغيره. طالب العلم يحتاج إلى الإنصاف أكثر من غيره. لا يحملك محبة مذهب أو إمام أو كتاب على إلزام المخالفين لك بلوازم ليست عندهم، إلا إذا كان المخالف مبتدع احكم عليه ببدعته، احكم عليه بما قال، أما اللوازم هذه غير معمول بها إلا إذا التزمها. يعني القائل يقول أنا ألا أرى الإمام أحمد إماما ولا أعترف به وأطعم فيه، هذا التزم ويحذر منه وينكل به. لكن رجل خالف الإمام أحمد في مسألة نقول يطعم في الإمام أحمد، خالف مالك في مسألة يطعم في الإمام مالك، خالف الشافعي مسألة يطعم في الشافعي، وأعلى من ذلك خالف الصحابة يطعم في الصحابة، هذا ما يلزم. قال في الواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم، وقد حكى أيضا أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك، الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم. قال قلت ولا يخفاك في ذلك إلا ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. لكن في كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة، هذا هو الصحيح ما كنا معدمين حتى نبعث رسولا، وذلك إنما ينشأ من عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين. وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله تعالى فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعهم وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله، والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم، فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه، والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود بسند عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء، قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله قال في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال اجتهد رأيي ولا آله، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الحديث ضعيف، ثانيا منكر، ثالثا على المعنى الصحيح سيكون يجتهد على عمومات من الكتاب والسنة ويأخذ بما يراه أقرب إلى الصواب، ليس معناه أنه يأخذ بالرأي المجرد، لأن الرأي المجرد هذا قد يعني يسير على الهوى، يسير على الجهل، لكن هناك عمومات يأخذ بها الإنسان من كتاب ربنا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وساق بسند عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعناه، يعني انظر هنا إبهام لطلاب معاذ بن جبل. والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه، وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، يعني كلهم يجتهد بقدر الإمكان. وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة رضوان الله عليهم. وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. هذا مشهور عن الشافعي. وقال: إذا صح الحديث مما يخالف قولي فاضربوا بقول عرض الحائط. وقال: وكان من قوله أيضا إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولذلك كثير من أتباعه ربما يختارون مذهب الشافعي بمجرد صحة الحديث. لكن هناك تفصيل: ليس كل حديث صحيح مذهب للشافعي. يقال: إذا كان الشافعي لم يطلع على صحة الحديث فإذا صح الحديث فهو مذهب للشافعي. أما إذا كان الشافعي قد اطلع على الحديث ثم لم يرى الاحتجاج به أو رأى رده أو ترجيح غيره عليه فهنا ليس بمذهب له. كيف يقال مذهب له وهو قد رده؟ على تفصيل بارك الله فيكم. وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم له مثل ذلك فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. قوله: لعله إذا رد بعد قوله صلى الله عليه وسلم، قوله أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ينبه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام في معنى قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضائه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤها إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الأمر كما فعل إبليس لعنه الله انتهى. كما تقدم لابد من التفصيل يا أخوة، لابد من التفصيل في الأخذ بأقوال العلماء، لابد فيها تفصيل كالتفصيل في الحكم بما أنزل الله سيأتي. وقال أبو جعفر بن جرير رضي الله رحمه الله عن الضحاك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة قال يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. ضعيف جدا في السند جويبير الأزدي متروك، وشيخ الطبري محمد بن حميد الرازي قد كذب. قال أبو جعفر: أدخلت عن لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلودون عن أمره ويدبرون عنه معرضين. قوله: أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: فقلت له: إن لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد الترمذي وحسنه. هذا الحديث قد روي من طرق، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي. قوله: عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور، وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح الحاء المهملة المشهور بالسخاء والكرم. قدم عدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة، فأسلم وعاش 120 سنة. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ونظير ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمت الفتنة ويقولهم أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد وربما تفوه بذم من يعمل بالدليل. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله في المسائل أي الشيخ محمد عبد الوهاب. فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغير الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد عمت به البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زياد بن حدير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم. وجدل المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين رواه الدارمي. قال جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة. آية براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وآية النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الثالث التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بن سفيان. الخامس تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغير الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. المهم الباب ساقه المصنف لبيان وجوب تحكيم شرع الله عز وجل، لكن لا يفهم الطالب على أن المراد فيه أن من أخذ بقول عالم من العلماء حتى ولو تقليدا أنه يكفر، فإن مسألة الكفر من المسائل المهمة. وإنما المراد ما تقدم في أو ما سيأتي معنا في الحكم بما أنزل الله. فإن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو مثل حكم الله أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان فهو كافر. وأما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو شبهة ونحو ذلك فهو عاصي. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.